الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الرابعة، شو وقت الرابعة عندنا؟ مظنونة الدلالة والسند معا، فإذا كلاهما صالح للتصرف فيه، نبي شيء قطعي حتى نكون ممنوع من التصرف به، وإنما نقدر نتصرف بهم. فماذا نتصرف إذا أبقيت سندهم اثنينهم وجعلتهم صادر عن المعصوم؟ لازم الدلالة مال واحد منهم أتصرف بها، لأن دلالتهم متكاذبة. فإذا أنت راح تبقي السندين مالتهم فلازم تتصرف في دلالة أحدهم لمصلحة الآخر. لأن تبقي السندين مالتهم والدلالة متكاذبة ما تقدر تأخذ بها. فعندئذ إذا حافظت على أصالة السند، حافظت على أصالة السند شنو؟ يعني أبقيت هذا السند وأبقيت هذا السند ما كذبته، فلازم أتصرف في دلالة أحدهم لمصلحة الآخر. وإذا لا تبقي الدلالتين مالتهم على حالها فلازم تتصرف في سند أحدهم وتلغيه وتقول هذا ما صادر عن المعصوم أصلا. فعندك واحد من تصرفين، لا تتصرف في سند أحدهما لا في دلالة الآخر. أو قلت لا تجري أصالة السند فيهما، يعني إجراء أصالة السند يعني أبقيهما اثنينهم آخذ بهم. فلازم إذن الدلالة مال واحد منهم تتصرف بها بما لا يتكاذب مع الآخر. لو تقول أريد أبقي الدلالة مالتهم على حل، لا هذا يصلح للتصرف في هذا ولا هذا يصلح للتصرف في هذا. يعني قلنا لازم نتصرف بما يوافق عليه العرف مع أهل المحاورة. يعني فأنا مو كيف أصرف دلالة الظاهر عن ظهورها، فأريد أجي أتصرف في ظهور هذا أشوف ما يمكن التصرف فيه. أتصرف في ظهور هذا ما يمكن التصرف فيه، اثنينهم واضحين بالدلالة. فإذا تبقى ظهورهم اثنيناتهم على حالة، إذن عليك أن تلغي سند أحدهما وتقول إذن هذا السند غير ما أجري بأساس السند، فألغي سند يعني ألغي أصل صدورة من المعصوم. ها؟ ما هو بالصورة كانت تقال، قال إن هناك جمع عرفي هذا التصرف في الدلالة، إذا كان أحدهما صالح للتصرف في دلالة الآخر ما تصرف، بس إذا ما واحد صالح للدلالة في التصرف الآخر إيه ما نقدر نتصرف في الدلالة.
جمع
عرفي لا جمع عرفي قبل التبرع، يعني
جمع عرفي في
المرحلة الثالثة. إيه ما أنكر، لا ليش بالسطر الثالث منها قال فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة فيتعين، لا يتعينت. لكن الكلام إذا دلالة هذا غير صالح للتصرف في هذا ودلالة هذا غير صالح للتصرف في هذا، فإذا الدلالتين ما أقدر أتصرف فيه، لأن هن متكاذبات الدلالتين ما أقدر أخذ بين السناتين، فلازم أتصرف في أصالة السنات ملا عديمة وأقول هذا ما صادر. وطبعا هو أغفل عن جهة أخرى، يعني هو ما مصنف ما ذكره، وهي أنت الآن احنا ندري مقومات الحجية ثلاث: الصدور والدلالة وجهة الصدور. فالآن احنا قد نبقي دلالتيهما على حالها ونبقى سندهما على حاله ولنا علاج آخر وهو التصرف بجهة الصدور. أقول أن هذا صادر لبيان الحكم الواقعي وهذا لبيان حكم التقية، ولا منافاة بين الحكم الأول والثانوي، حكم الواقع الحكم الأول والثاني. فشو المانع أنا أجيب لك الآن خبرين صحيحين صادرا للإمام، واحد يقول يجوز أكل الميتة واحد يحرم أكل الميتة، هو تكاذب بالدلالة بينهما، والسند هم أريد أبقي اثنيناتهم صادر من المعصوم، بس أقول هذا جاي لبيان حكم الأول اللي يحرم وذاك اللي يجوز جاي لبيان حكم الافتراق باعتبار العيش اللي بتقل فمن افترى غير باغ ولا عاد. فأقدر أرفع التنافي إذن بالمحافظة على ظهوريهم وبالمحافظة على سنديهم، وإنما أتصرف وين في جهة الصدور. فهذه جهة ثالثة حسب الله ينبغي أن تأخذ بالاعتبار، واللي هو تقريبا الجموع اللي تصير الآن، هذا حكي نظري من تجي عمليا وتدخل للبحوث الاستدلالية، فشوف كثير منها يقول العلاج بحمل أحدهما على التقية، لا نتصرف في ظهورهم ولا في سندهم، وإنما يحمل أحدهما على التقية. لكن كل ما نتوسع بها كما توسع ومجرد شاف هذا الحكم يوافق احد الاقوال لدى العامة رأسا حمل على التقية، مو شيء. يعني افترض هم العامة ما عندهم قولين بالمسألة، يعني ودائما ها انت لنا قولين اللي عندك المتعارضة تلقى احدهما موافق لرأي عند العامة والاخر موافق لرأي الاخر، مو كيسة الحمل على التقية. فلذلك كل حمل على التقية مو جد موافقة للعامة، وإنما يفد ملاحظة أيضا نخليها في أذهاننا، أن يكون هذا الرأي لدى العامة من التركيز ومن الاهتمام بحيث يعد الخروج عنه مخالف للتقية. هل سنجيب حديث موافق له؟ صح، عند إذن احمل على التقية. افترض لو وجدت حديث مثلا يمنع زواج المتعة وحديث يجيز زواج المتعة، لأن تعارض ايش اسوي؟ واضح ان الحديث المانع هو موافق للتقية، لان المنع على المتعة من التركيز والاهتمام عندهم بحيث ان الخروج عنه يعجبني جدا مخالف للتقية. اقدر احمل هذا الحديث المانع اقول هذا ذكر تقية لانه يوافق، اما لمجرد رأي من الامام موافق لرأي عدم ولو شاذ نادر قائل به احد فقهاء العامة اما يحمل على التقية، مو هيك التقية. شنو الامام صار هيك هالقد جبان خل نقول بحيث ابد مجرد هذا الرأي خو ماكو واحد قايل به من العامة ابد دوروا لي زين، مو هيك المسألة على كيفكم. التقية في مواضع معينة يعني تشوف الرأي المشهور عندهم هيك وبحيث مهتمين به بحيث يعتبر اتجاه عام لديهم ويكون الخروج عنه خروج على الاتجاه العام مالتهم، هذا حمل على التقية. بينما ستجع الكتب الاستدلالية اي خبر متعارض رأسا شاف ايوه هذا قال به مالك فهذا موافق للتقية، والاخر هم قال به احمد والاخر قال به الشافعي وماكو قولين لكم جعدهم قولين اقبالا، نادرا ما يكون مجمعين هم على رأي واحد، فمو سهل حمل على التقية. فكان ملاحظة ايضا ثانية استفدتموها، الملاحظة الاولى انه اكو جهة للعلاج غير السند والدلالة وهي جهة الصدور، فش معنى مدى يأخذ المصنف من غير الاعتبار رغم أنها الجهة الأهم الآن في معالجة التعارض. اقرأ المستند بالتنقيح بغيرها بالمستمسك الكتب الاستدلالية وشوف التعارض غالبا بيش يعالجه بجهة الصدور يعالجه. وأحيانا طبعا إذا أكو جمع عرفي بينهما حمل العام على الخاص حمل المطلق على المقيد، هون نحن مع الجمع العرفي بس كلامنا لا استحكم التعارض. هذا الفائدة الأولى اللي استفدتموها، والفائدة الثانية اللي استفدتموها أن مو كل شيء موافق لرأي لدى العامة نحمله على التقية، لابد أن يكون رأي العامة بدرجة من الاهتمام لديهم بحيث يعد خط عام وإطار عام من اتجاه تفكيرهم عندئذ يكون الخروج عنه مخالف للتقية. صحيح، أما مو مجرد موافقة رأي لديهم إذا رأس نحمل على التقية، مو كل الإمام عليه السلام ضعيف القلب إلى صح التعبير، ليس كذلك. هو مثلا قلت لك هو مثلا اتجاه العام لديهم يعني هذا التعبير ايه. فظني فائدتين اذن نكون اللي يحضر مع الغياب الكثير كون يعطى فائدة، وان كان الفائدة الرئيسية رضا الله سبحانه وتعالى ورضا ورعاية الامام صاحب العصر اكيد هاي طبعا الشيء الاهم، بس كون ايضا وياها فائدة علمية تستحق طبعا ان واحد ضحى وترك من اجل يوم دراسي بين عطلتين، هاي حقيقة تضحية يعني تضحية ان واحد يجي بيوم بين عطلتين. فان شاء الله نجحتم في الامتحان ان شاء الله تعالى. يقول وان كانت الرابعة الصورة الرابعة وهي مضموني الدلالة والسند فان الامر يدور فيها بين التصرف في اصالة السند في احدهما، وقلنا شنو يعني التصرف في اصالة السند؟ الغاء عدم جريان اصالة السند يعني الغاء، او التصرف في اصالة الظهور في الاخر، اما ان تحافظ على سنديهما وتجري اصالة السند فيهما معا بس مدلالة متكاذبة فلازم تتصرف في دلالة واحد منهم، بس هذا مو كيفك. اذا كانت دلالة احدهما صالحة للتصرف في دلالة الاخر بان يكون بينهما جمع عرفي، اما اذا دلالتهم واحد منهم ما صالحة للتصرف في الاخر ما تقدر تتصرف بالدلالة، فعند هذا وين روح الاصالة السند تتصرف في اصالة السند بان تلغي احدهما. والسر في هذا الدوران ان الدليل حجية السند يشملهما معا على حد السواء بلا ترجيح لاحدهما، ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما اجتماع ظهورهما معا ليس لفرض المتكاذبين، فاذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا فلازم نبقى دلالتيهما معا لان متكاذبة الدلالة لابد ان نحكم بكذب ظهور احدهما، فيصادم حجية سند احدهما حجية ظهور الاخر. إذا تأخذ بسند أحدهما يعني سند أحدهما شنو؟ باعتبار أن سند أحدهما مسلم الآخر، من يقول حجية سند أحدهما مو يعني سند واحد منهم وتترك الآخر، لا، باعتبار أن سند واحد منهم أكيد نأخذه وظهور واحد منهم أكيد نأخذه، لأن الضرورات تقدر بقدرها. أنت الآن اثنين ما تقدر تأخذهم صح، بس واحد منهم هو قدر متيقن تأخذه. فإذا أردت أن تأخذ سند الآخر، فهي من يقول سند أحدهما يعني مو سند واحد منهما، لا، سند أحدهما إضافة إلى سند الآخر اللي هو متيقن الأخذ، باعتبار أن واحد منهم متيقن الأخذ، فمو سند أحدهم يعني واحد منهم، لا، سند آخر سند أحدهم حلت المشكلة، راح ترمي الآخر، فماكو مصادمة. فقصد فيصادم حجية سند أحدهما، أي أحدهما اللي هو ثاني للآخر اللي هو أخذت أصلا باعتبار متيقن، فيصطدم مع حجية ظهور الآخر، لازم تبقى بس ظهور واحد وتلغي الظهور الآخر، وكذلك إلى آخره. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم. انطفر مرة شوية، يعني شوية تكرار من الكلام، يعني مو تصورون قد نقص بالكتاب أو شيء. وإذا كان الأمر كذلك، وقد قلنا في علاج الصورة الثالثة أنه ليس إبقاء أصالة السند بأولى من إبقاء أصالة الظهور، فالآن أنا شرح تصرف تصرف، يقول فإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر، لكن الذي حافظ هذه الجهة أولوية أيضا خل نستفيدها، الذي اهتم هذا القائل الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وقال أنا أحافظ على أصالة السند، المصنف إيش قال؟ قال المحافظة على أصالة السند ليست أولى من المحافظة على أصالة الدلالة. فش معنى أن تتبقي السندين وتلغي أصالة الظهور وتتصرف في الدلالتين؟ خوانا أبقي الدلالتين وأتصرف في أحد السندين، ليست محافظة على أصالة السند بأولى من المحافظة على أصالة الظهور. قلنا لا، لا أكو أولوية، لأن المحافظة على أصالة السند، أو خنغير الكلام، لأن عدم الأخذ بأصالة السند يعني إلغاء الحديث، زين، وأنت تقول أنه مقاومة الحجية موجودة وأنه صادر من المعصوم، فرح تكذب صدوره من المعصوم وتلغيه، بينما إذا تساهلت في أصالة الظهور ما راح ألغي صدوره من المعصوم، وإنما مجرد أقول الإمام المعصوم ما أراد شيء هذا، أراد هذا الشيء، فماكو أولوية هنا، أيهما أولى؟ إلغاء بالمرة رغم أنه حجة ومقومات الحجية دي، هذا معنى إلغاء أصالة السند، في تلغي وتقول ما صادر المعصوم، لأن أنت مسلم أن مقومات الصدور موجودة دي، بينما أنا شو أقول؟ أقول أهون من إلغائه أتصرف في ظهوره وأقول أن الإمام ما أراد هذا الظاهر المتبادل، أراد ظهور آخر، هاي مو أولوية هاي لولا أولوية. فإذا المصنف يقول ليس أولى، لأنك معه حق، يقول لك ما دام الحديثين صادرين من المولى فخل حافظ على صدورهم، حافظ على صدورهم، لأن صادرين تقول مقامة الحجية تامة، يبقى تقول أكو تكاذب بين ظهورهم، الإمام عليهم يقول لا يكون الرجل فقيها حتى يفهم معارض كلامنا، لا يكون فقيه فقيها حتى يفهم لكلامنا 70 وجها، هم لئن كلامهما يحمل وجوه فما حمل على الظاهر ما تحمل على ظاهر آخر. فهم يقول هذا الشخص الجمع ما أمكن لما تطرح واحد منهم وأنت تقرن اثنيناتهم صدورهم مليء إشكال وجامعين ل يعني أصالة السند، فإذا تصرف الدلالة يكون أولى في ذهن هذا الشخص، وطرح أحدهما كأنه يستلزم فد مجازفة. هل يقول نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما، هون نحن نلتزم بالجمع العرفي ونحن نتصرف في دلالة أحدهما لمصلحة الآخر، ومن هنا نقول أن الجمع العرفي أولى من الطرح. الجمع من تقول الجمع أولى من الطرح، إن قصدك الجمع العرفي هو أكيد الجمع العرفي أولى من الطرح، ليش؟ لأن إذا كان أكو جمع عرفي بينهما، مثل يجيني دليل أعتق رقبة ودليل أعتق رقبة مؤمنة، أكو تنافي بينهما، الدليل الأول يقول تجزئك مطلق الرقبة بما فيها الكافر، والثاني يقول لا، لا تجزئك إلا المؤمنة، فأكو تنافي بينهما، بس أكو العرف يرى ماكو فد تكاذب مستقر بينهما، تكاذب بدوي أولي صحيح، بس رأسا يقول هذا مطلق أعتق رقبة وهاي رقبة مؤمنة مقيد، نحن المطلق على المقيد ينحل، أعتق رقبة هذا بس جاي بصدد بيان أصل الحكم، انه يا من فعلت كذا عليك ان تقرا قبل من دون نظر الى الخصوصيات. فاجى الدليل الثاني لا كان بصدد بيان الخصوصيات فما التكاذب بينهما. مثل ما الطبيب اجي واقول له يا دكتور اجيب لا بدي اقول لك دواء مطلق. لما رحت للعيادة قال لي كنت تاخذ هذا فلان 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 فاحمل ذلك المطلق اللي قال اخذ دواء على المقيد ما كنت نافي بينهما. فكذلك المولى من يقول اعتق رقبة هو بصدد بيان اصل الحكم مو التفاصيل بس بيقول لك ان ترى ان ظاهرت عليك اعتق رقبة. شنو خصوصيات العتق ما بين. فمن اجى دليل اخر وقال اعتق رقبة مؤمنة هذا يكمل ذلك الدليل ويبين خصوصياته. فشوف العرف ما يتحير في الجمع بينهما. رأسا يجمع العام يحمل على الخاص ويقول نتيجة الدليلين يجب اعتق رقبة مؤمنة. فإذا كان إذن الدلالة المتكاذبة مال الدليلين من هالقبيل أن العرف ما يتحير في الجمع بينهما فنجمع بينهما. وإذا جمعنا بينهما زال التكاذب خلص وزال التعارض من أساس وأبقيت كل الحديثين. فأيها القائل بهذه القاعدة إن قصدك الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الجمع العرفي فهو صحيح وأكيد أولى من الطرح. بل إذا جمعنا يزول التعارض من أساس ونبقي الحديثين على حالهما. هاي سمينا هيك حالة سمينا الورود. الورود هاي هم من تطبيقات الورود لأنه أدنى التعارض إنما يكون متى إذا تكاذب الدليلان. فإذا بالجمع زلت التكاذب بعد موضوع التعارض زال من أساس ما بقي للتعارض موضوع هذا يسموه ورود. فشوف الجمع الآن وارد على التعارض. ليش وارد على التعارض؟ لأن مزيل موضوعه موضوع التعارض شنو التكاذب بين الدليل. فإذا جمعت بينهما بالجمع العرفي زال موضوع التعارض من أساس فالدليل الجمع يكون وارد. هذا من الورود على دليل. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهورهما فتبقى إلى آخره. والمصنف رغم أنه أتعب نفسه في بيان تفصيل الحالات لكن يمكن تلخيص الجميع بجواب واحد أن هالدليلين المتعارضين إن كان بينهما جمع عرفي فنجمع عرفيا بينهما وإن ماك جمع عرفي فهما متعارضان ونستعمل قواعد التعارض. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضة لا وإنما فقط في صورة الجمع العرفي. صحيح الجمع أولى من الطرح أما إذا ماكو جمع عرفي ما يصير من أول وإنما يبقون حديثين متعارضين. إذا عرفت ما ذكرنا من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين بعد أن علمنا أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط. لكن هل أجدت الأخبار وأسست قاعدة ثانوية غير تلك القاعدة الأولية؟ قال راجع. ثم المطلب الثالث قال المرجحات السندية وما يتعلق بها. فالجمع العرفي قال بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضة هو الجمع العرفي. هذا صحيح الجمع العرفي نعم هو أولى من الطرح وأولى من الترجيح وأولى من التخيير وأولى من التساقط. صح ليش؟ لأن ما دام قدرنا نجمع بين الدليلين زال التعارض من أساس وأصبح التعارض سالب بانتفاء الموضوع. فبعد شنو معنى التساقط والترجيح والتخيير؟ هاي كلها لا يبقى لها موضوع. فهذا الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول. وغرضه شنو بالجمع المقبول؟ ليه سماه المقبول؟ يعني المقبول عند العرف ويسمى الجمع الدلالتي. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة لذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض. سمينا هذا ورود. فهذا سميناه ورود يخرج الدليلان عن التعارض لأنه موضوع التعارض انزال موضوع التعارض التكاذب بين الدليلين وقد زال التكاذب بالجمع العرفي فما بقي موضوع للتعارض. والوجه في ذلك ليش أنه بالجمع العرفي يخرج الدليل عن التعارض أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع للألاجات السندية بحسب ما يأتي إن شاء الله من حل الدليل المتعارضين حيث تكون إنما نحكم بالتساقط والتخيير او الترجيح وين حيث اي متى كان سألنا متى قال انما نحكم بهذه حيث تكون هناك حيرة في الاخذ بهما معا حيث تكون حيرة بالاخذ بين الدليلين هذا يقول صلي الجمعة في زمان الغيبة وهذا يقول يحرم عليك صلاة الجمعة في زمان الغيبة فاش راح اخذ منهم هذول الدليلين يتحير العرف بينهم اما اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ما يتحير العرف يجمع بين ذلك المطلق يحمله على هذا المقيد فالتعرض انما يكون لا تحير العرف في الجمع بين الدليلين يقول وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد رأسا يحمل اعتق رقبة على الرقبة المؤمنة رأسا يحمل استعمل دواء على اسماء الادوية اللي انطاها ما يتحير بينهما وبعبارة اخرى انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج اما بطرح ما كذا واما لو كان الدليلان متلائمين بالجمع العرفي غير متنافيين اذا ماكو تكاذب ولا استحالة ولا محذور حتى نحتاج الى علاج ويتضح من ذلك انه في موارد الجمع لا تعارض في موارد الجمع العرفي لا تعارض ولا يبقى تعارض وانما يصبح سالبا بانتفاء الموضوع وفي موارد التعارض لا جمع اي انما حصل تعارض لان الجمع كان مستحيلا يقول وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة الى بعضها للتدريب نؤجلها ان شاء الله تعالى ولو نأخذ من وقتكم لكنه اقول يخطينا الغربة وزوار ان شاء الله هذا الجمع مهما امكن بين حقكم وحق هذا عرفي حسب الظاهر انت العرفي ساعد عليه انه هم حقكم وهم حق لكن بالاختصار تناكم ما للوقت المحدد يعني.